إلى أهدافه. تمام، الإنسان في هذه الحياة يسعى للوصول إلى هدف يقرب من الله تبارك وتعالى. الرشد حالة الوصول إلى معرفة الحق ومعرفة الحقيقة ووصول الإنسان إلى هدفه وكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني تبينت الحقائق من الضلال، عرف الحق من الباطل بواسطة الأدلة التي أقامها القرآن الكريم على لسان النبي المصطفى محمد وآل محمد. آية أخرى: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. القرآن يهدي المن إلى معرفة الحق، إلى معرفة الهدف الأسمى، الهدف الأكمل. الإنسان إذا توصل إلى معرفة الحق أن هذا حق وأن هذا باطل وهو عاقل، يختار طريق الحق. تمام، وينطلق من هذا الهدف إلى أعماله الأخرى. إبراهيم الخليل وصل إلى هذه المرحلة اليقينية وعرف الحق وعرف الباطل، لذلك انطلق إلى قومه إلى أصحابه، لأن الإنسان الرشيد يؤثر أثر في المجتمع، ولا بد للمجتمع من إنسان رشيد يوجه إلى الصلاح. شاف إبراهيم الخليل أن قوم يعبدون الأصنام من دون الله، قال لأبيه وقومه. أبيه يعني عمه، العرب يطلقون كلمة أب على العم. قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ طبيعي بعد ما وصل إلى معرفة الحق والباطل انطلق إلى العمل، انطلق إلى الميدان، فإجا يتحدى قومه: أنكم على ضلال، أن هذه الأصنام التي تعبد من دون الله لا تضر ولا لا تنفع بل تضر. هذه الأصنام اتحداها إبراهيم لأنه وصل إلى هذه الحقيقة. لكن جواب أولئك الجهلاء ما هو؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. احنا شفنا آباءنا واحنا على سيرة الآباء، ما يصير الإنسان يقتفي سيرة الآباء والأجداد حتى وإن كانوا على خطأ. من حق الإنسان أن يسير على سيرة أبيه وجده وقبيلته وأسرته إذا كانت السيرة صحيحة. أما إذا كانت السيرة غلط، إذا كانت السيرة باطل، هم يقتدي يعني بآباء أو أجداده؟ أم لابد أن يبرأ، لأن الدين العلاقة مع الله ليس فيها مجاملة. قال: أنتم، إبراهيم جوابه، وآباؤكم لفي ضلال مبين. هم أنتم وهم الآباء في ضلال مبين. وبدأ إبراهيم سلام الله عليه الحملة التي قام بها، كسر الأصنام وواصل العمل إلى النفس الأخير. شوف هنا، بعد أن تبين الرشد وتبين له الحق كالشمس في رابعة النهار، انطلق في أعماله التربوية والهداية للأمة إلى النفس الأخير، غير آبه بكل ما قاموا به من أعمال ضده. تعرض إلى النار، تعرض إلى الإحراق، تعرض إلى الشتائم، تعرض ما تعرض، ولكنه في سبيل أداء الرسالة الإلهية لا يبالي بذلك أبدا. زين، هاي النقطة الأولى والبحث الأول، عرفنا الرشد. نجي إلى البحث الثاني. الرشد اللي نسعى له، هل هو أمر غريزي بالإنسان أم أنه أمر مكتسب، يعني الإنسان يتعلمه؟ طبيعي الرشد في الإنسان كما يقول الشيخ المطهري رحمه الله هو أمر اكتسابي. ليش؟ إنسان الله أعطاه العقل، هذا العقل الجوهر، هذا العقل الثمين الذي وهبه الله للإنسان وفضله به على وكرمه على سائر المخلوقات ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بأي شيء الله كرمنا؟ بأي شيء كرمنا؟ أعطانا الجوهر العظيم العقل، بك أثيب وبك أعاقب. أيها الإنسان، الله انطاك عقل، هذا العقل وسخر لك كل شيء، ما في السماء مسخر لنا، ما في الأرض مسخر لنا، الحيوانات مسخر لنا، كل شيء في هذا الوجود مسخر للإنسان. إنسان عليه أن يستغل عقله، يشغل عقله ويصل إلى مرحلة الرشد. إذا وصل إلى هذه المرحلة استطاع أن يبني الحياة، واستطاع أن يقيم حضارة. هذه الحضارة الإنسانية التي الآن، افتح عينيك على الدنيا، ماذا ترى؟ ترى الإبداع، ترى الصناعة، ترى الاكتشافات، الاختراعات التي توصل إليها الإنسان بعقله. إذن الرشد عند الإنسان اكتسابي. منين يكتسب الإنسان؟ يكتسب أولا من الأسرة. الأسرة مقدار الرشد اللي عدها تتحلى بالرشد راح وين يأثر على أبنائها. ثم يكتسب الرشد من المجتمع اللي يعيش به. إذا المجتمع رشيد راح يأثر على أبنائه. من المدرسة. ولذلك لابد أن يختار الإنسان الأسرة الناجحة، يعني الزوجة الناجحة، الزوجة اللي تتحلى بمواصفات. والزوجة أيضا لابد أن تختار الزوج الذي يتحلى بمواصفات إيمانية. كذلك لما أنا أريد أخلي ابني بمدرسة لابد أن أختار له شنو المدرسة المربية، المدرسة الناجحة، المدرسة اللي تربي ابني، اللي تنطي علم وثقافة وأدب وتربية إلى آخره. المحيط أيضا له أثر. زين، نجي الآن إلى أقسام الرشد، البحث الثالث، أقسام الرشد. وهنا لابد من الالتفات. الرشد ينقسم إلى قسمين، أكو رشد فردي ورشد اجتماعي. رشد الفردي رشد الإنسان، رشد الاجتماعي لا، الرشد اللي يتمثل بالمجتمع بأجمعه. الرشد الفردي تارة عند الفقهاء، انتم ملاحظين الفقهاء لما يجون الى بعض الحالات ما يشترطون فقط البلوغ، وانما يشترطون اضافة الى البلوغ الرشد. مثلا اذا واحد مربي له يتيم، واليتيم عنده اموال، افرض مات ابوه وترك له ثروة وعمره سنتين ثلاثة مثلا، جاب واحد تكفله، كفالة اليتيم فيها ثواب عظيم، تكفله والأموال أيضا صارت عنده، إلى أن وصل إلى مرحلة البلوغ. لما وصل إلى مرحلة البلوغ يسلم هذا الكافل، يسلم الأموال إليه؟ الجواب لا. فقهاء يقولون لا، لأن هذا فيه نص قرآني، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني البلوغ لوحده لا يكفي، بل إذا وصل ذلك اليتيم إلى مرحلة الرشد حينئذ تأخذ أمواله تنطهية. شنو يعني مرحلة الرشد؟ مرحلة الرشد أن هذا اليتيم يستطيع أن يضع الأموال في مواضعها، أن يضع الأمور في مواضعها. لأنه أكو واحد تنطي أموال يروح يشرب بها خمر، اللي يشرب الخمر هذا رشيد لو سفيه، ها شو تسميه سفيه؟ ليش؟ لأن هذا يأخذ المال وين يصرفه؟ يصرفه في مجال أولا لا أكو بنفع لنفسه ولا لعائلته ولا لصحته ولا لمجتمعه. هذا الإنسان الذي يشرب الخمر، ولذلك يعبرون عن شارب الخمر بأنه سفيه، لأنه يأخذ المال ويبذره يصرفه في الموقع غير المناسب، بل يتلف ذلك المال ويعود بالضرر عليه وعلى أسرته وعلى مجتمعه. مثلا الولد والبنت، طبيعي الولد والبنت للأب الولاية عليهما، وإذا ماكو الأب الجد، مو تمام؟ الولاية للأب والجد على الولد وعلى البنت، لكن إذا وصلوا إلى سن البلوغ هل تنتهي الولاية؟ الجواب لا، بل إذا وصلوا إلى مرحلة الرشد، يعني صار نضج عندهم، يعني الولد يعرف شلون يدير حياته ويعلم أين يضع نفسه، ويعرف مثلا يعرف الزواج شنو، يعرف الأسرة شنو، يعرف الحياة شنو، يعرف التجارة شنو، يعرف الإدارة الاقتصادية شنو. فإذا وصل إلى مرحلة الرشد حينئذ الولاية تنتهي. نعم في البنت الباكر بعض العلماء يقولون عند الزواج لابد من الاستئذان حتى ولو كانت البنت شنو رشيدة. فإذا البلوغ إلى مرحلة الرشد تارة نفس سن البلوغ الشرعي الجسدي، البلوغ يعني إذا أكمل 15 سنة ربما معدة ما صاير رشيد، ربما مثلا قبل أن يصير 15 سنة محيط وأسرة ناجحة فيصير رشيد. فإذا الوصول إلى مرحلة البلوغ الجسدي هذا وحده لا يكفي، بل لا بد من الوصول إلى مرحلة الرشد الفكري، الرشد العقلي، أن الإنسان يستطيع أن يضع الأمور في مواضعها. لما تسلم أموال واحد، تسلم أموال مثلا تقول له يا بابا هاي 10,000 دولار تعال أنت افتح لك معمل، تجد واحد مثلا هاي الأموال ينميها ويطورها، تمر عليها سنة وإذا صايرة 20، تمر سنتين صايرة 30، يعني عنده شنو؟ يعني عنده نضج، عنده رشد. يجي واحد ثاني لا تطيع 10,000 ورا شهر يقول لك والله خسرت هاي 10,000، شلون خسرت حين؟ أنت غير تراجع وضعك، غير تضبط أمورك، ما عنده نضج إداري. فإذا الرشد الفردي يتحلى به الإنسان لوحده. نجي إلى الفرد أو الرشد الاجتماعي. الرشد الاجتماعي تارة يعني مجتمع بأجمعه يكون رشيد، يعني مثلا مجتمع الشارقة مجتمع رشيد، أو مثلا القبيلة المعينة تكون هذه القبيلة رشيدة، أو البيت المعروف المعين يكون ذلك البيت رشيد. شنو علامات المجتمع الرشيد، البيت الرشيد، القبيلة الرشيدة؟ ما هي علامات ذلك الرشد الاجتماعي؟ خلينا نعرفها، وإذا ما موجودة نحاول أن نطبقها، مو تمام؟ إحنا في هذه المدرسة المباركة علينا أن نتعلم، علينا أن نستفيد. أول ميزة، أول صفة من صفات المجتمع الرشيد شنو؟ اهتمامه بالعلم. هاي اول صفة، اهتمامه بالعلم، اهتمامه بالثقافة. يعني الانسان هو اذا ما يحمل مقدار من الثقافة والعلم شنو قيمته؟ متمام. فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى واهل العلم احياء. العلم على كل المستويات، العلم اللي فيه فائدة، علم الطب، علم الهندسة، علم الفيزياء، العلم في الحوزة العلمية، العلم الديني، العلم الإلهي، العلوم الأخرى. الإسلام يشجع على أن يتعلم الإنسان ما شاء من العلوم النافعة، لأن بالعلم تسود الحضارة، بالعلم يرقى المجتمع ويرقى الإنسان. أما إذا المجتمع توجه إلى أعمال أخرى مو يم العلم، توجه إلى أفكار وأعمال وتوجهات أخرى بعيدا عن العلم، يصير ذلك المجتمع رشيد؟ إذا كان المجتمع أبناء مشغولون بمراقبة المسلسلات نافعة وغير النافعة، قد تأثروا الأبناء، ايش قد تأثرن الفتيات بالحملات الهادفة للقضاء على الثقافة الإسلامية والعربية. تحولت الأفلام والمسلسلات إلى محط اهتمام، إلى صور. هذا الغزو الثقافي المعادي احنا شلون نواجهه؟ شلون نواجهه؟ المسلسل الهادف انظر إليه، المسلسل الهادف خصص له وقت، لكن أما تجعل كل وقتك مسلسلات هذا موت للعقلية الإنسانية وموت للمجتمع. لاحظ أكو بعضهم عنده اهتمام بكرة القدم مثلا، مباريات، إذا أكو مباريات يعوف درسه، يعوف صلاته خصوصا إذا مباريات مهمة، يعوف المحاضرة، يعوف المسجد، يعوف الأعمال الاجتماعية. شنو أكو مباريات مهمة؟ الإنسان يحب المباريات، أنا أحب المباريات، لكن مو على حساب مبادئي وعلى حساب عملي وأخصص كل وقتي لرؤية المباريات. لا يا أخي، خلي وقت معين وخلي ساعات معينة للثقافة. شوف يعني أنت الآن إحنا إلى أين وصلنا، إلى أي مستوى؟ تجي إلى بعض المطارات وأكو بعد وقت مثلا ساعة، يجي جماعتنا بيد الجوال النقال ويطلع وين ماكو رسوم، وين ماكو ألعاب، وين ماكو كذا، عيونه رايحة ويبذل جهد فالساعة إلى أن يصيحون بالسماعة يلا تفضلوا للرحلة، سكر التليفون وراح صعد. تمام يا مو تمام؟ أين الاهتمام بالعلم؟ أين الاهتمام بالثقافة؟ أين الاهتمام بالمعارف، الثقافة التي يحتاج إليها مجتمعنا خصوصا المجتمع المسلم؟ الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: لو جيء لي بشاب لم يتفقه بالدين لأدبته بصوتي هذا. الثقافة والفكر، أهل البيت حملت مشروع حضاري للأمة، أهل البيت عليهم السلام نقلونا إلى أجواء المعرفة والثقافة في كل المجالات العلمية، في مجال الكيمياء، في مجال الحديث، في مجال التفسير، في مجال الطب، في مجال الآداب، في كل المعارف. فإذا أول ميزة من مزايا المجتمع الرشيد فيما إذا كان يشجع أبناء على طلب العلم والمعرفة في كل المستويات، في كل المجالات النافعة للإنسانية. والعلم الديني هو أفضل تلك العلوم. هذا واحد. اثنين، المجتمع الرشيد اللي يحث أبنائه على التمسك بدينه، التمسك بأخلاقه، والتمسك بالقيم. المجتمع اللي تعرفه هذا مجتمع رشيد، اللي أبناء ملتزمون بالدين، ملتزمون بالمحافظة على الصلاة، ملتزمون بالمحافظة على صيام شهر رمضان، يبحثون عن مسائل الدين. وطبيعي المجتمع متى ما فقد هذه الخاصية صار مجتمع غير رشيد. ولذلك لوط عليه السلام نبي الله لما جاءه أبناء مجتمعه وهم يرتكبون الفاحشة شنو قال؟ ماذا عبر؟ قال: أليس منكم رجل رشيد؟ مجتمع كله يرتكب الفاحشة، ما بيفد واحد رشيد يصحح الأخطاء، صحح المفاهيم. يا أخي الدين أعز شيء عند الإنسان هو دينه، الدين عند المؤمن أعز شيء عند الإنسان هو الدين. ليش أعز شيء عند الإنسان الدين؟ لأن الدين هو وياك وهو ينقلك إلى الحياة الأبدية. أنت عايش 70 سنة فقط؟ أنت تريد تعيش 80 سنة فقط، 100 سنة؟ أم تريد تحظى بالنعيم والفوز في ذلك اليوم العظيم الخالد إلى ملايين السنين؟ وأن الآخرة لهي الحيوان، يعني دار الحياة التي لا موت فيها. تريد تعيش هاي الحياة الأبدية؟ شلون تعيش الحياة الأبدية؟ انت تريد تعيش وتترك أثر بالمجتمع، للأمة، بالدين، بالالتزام الديني، بتعلم مسائل الحلال والحرام. هاي فرصة. احنا شلون نهتم بديننا؟ يعني اجيب لي ورقة وقلم وياي. اكو بعض المسائل مهمة، اكو بعض المسائل ضرورية محل ابتلاء. تتعرض إلها أيها الإنسان المسلم اكتبها دونها حتى تحافظ عليه حتى ما تنساها. وهاي فرصة، ربما هذه الفرصة لا تتكرر لك، الظروف ما تنعرف، تمام؟ باكر انت سافرت، بكرة انت انشغلت، رحت الى مكان اخر. فالانسان المؤمن المتدين الملتزم هو الذي يحافظ على دينه. شوف يا اخي، عمر ابن سعد هذا الرجل ابو سعد ابن ابي وقاص من الاوائل الذين دخلوا في الاسلام، بس لكن سبحان الله مو قياس. عمر ابن سعد رجل ايضا كبير، يعني مو شاب حتى نقول مثلا نزوة شبابية، لكن سوء العاقبة. هذا الرجل بعث خلف عبيد الله بن زياد، قال له تخرج الى حرب الحسين عليه السلام. قال له اشتمطيني؟ قال له امطيك ملك الري وجرجان. ملك الري يعني طهران الان الموجودة. قال له مو الحسين ابن علي ابن فاطمة، قتال حرام، قتال ما يجوز شرعا، هذا ابن بنت رسول الله، هذا الذي قال فيه النبي حسين مني وأنا من حسين. قال له على كل تطلع يوم تطلع؟ قال له انطيني مهلة أفكر. راح أي واحد يستشيره يقول له لا تبتلي بدم أبي عبد الله الحسين، قطرة من دم الحسين هذه القطرة لو شارك فيها نصف أهل الأرض لعذبهم الله، كل أهل الأرض لعذبهم الله، لكن الدنيا حليت الدنيا بأعينهم وراقهم زبرجها كما يقول أمير المؤمنين. بعدين وصل إلى أي قرار؟ ما نام ذيك الليلة، ذيك الليلة أبدا ما نام، أفكر في أمري وإني لحائر، أفكر في نفسي على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين بن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني. وصل إلى قرار الأخير، وهذا ترى هذه المحطة كل واحد يمر بيها، كل واحد يمر بيها. تجيك صفقة تجارية لكن أكو بيها حرام، أنت شو تسوي؟ صفقة تجارية هاي اكو بيها مليون درهم ربيح، بس اكو حرام ترى، اكو بيها افرض مثلا لحم ميتة، شو تسوي هنا؟ ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ تروح بهذا الطريق وتروح بهذا الطريق؟ هنا موقف مثل عمر بن سعد قد يتكرر عند كل انسان، عندي وعندك. لاحظ، اجى الى عبيد الله بن زياد وبعدين وافق وراح شارك في قتل الإمام أبي عبد الله الحسين، فخسر الدنيا والآخرة، لا دنيا لا ري ولا غير ري ولا آخرة. الحر مر بنفس الموقف وفي تلك النقطة الحرجة، ولكنه اختار شنو؟ والله لا اختار على الجنة شيئا ولو بقتلتي. لحظة، الإنسان يا أخي دين أهم شيء، الدين. الإمام الحسين لم يقتل إلا ليحافظ على الدين، ونحن لم نحضر هنا إلا لكي نحافظ على ديننا ونقوي ديننا ونربط ديننا بهؤلاء الأبطال الحسين وآل الحسين وأصحاب الحسين عليهم السلام. النقطة الثالثة أو الميزة الثالثة للمجتمع الرشيد، ولا تنسى الميزة الثالثة، المجتمع الرشيد من علاماته ومن مزاياه أنه يشجع الطاقات الموجودة عنده. المجتمع مجموعة من الأفراد، متمام، والأفراد بعضهم يمتلك مواهب، أكو واحد عنده موهبة الشعر، المجتمع الرشيد اللي ينمي هذه القابلية عند أبنائه، تعال أنت عندك قابلية أدبية شعر، تعال وظف شعرك للمناسبات، المناسبات الاجتماعية، المناسبات الدينية، المناسبات الثقافية. واحد مثلا عنده موهبة الرسم، تعال انت ننمي نهيئ لك ما تحتاج. واحد عنده مثلا موهبة الخطابة، واحد عنده موهبة قراءة القرآن، عنده اهتمامات في الطب، عنده اهتمامات في معارف ومجالات اخرى، نجيب هؤلاء نشجعهم نهيئ لهم ما يحتاجون اليه. حينئذ لما نهتم بأبنائنا ذولا ثروة، متمام، ذولا ثروة، قيمة المجتمع بأبنائه بالنوابغ. يعني أنا الأمة الإسلامية بايش يعني بايش اقيمها؟ اقيمها بالحجاج ابن يوسف الثقفي؟ ها؟ اقيمها بشمر ابن الجوشم؟ اقيمها بيزيد ابن معاوية؟ ام اقيمها بالرجال الصالحين بالنافعين متمام بالنوابغ باصحاب المواهب؟ فالمجتمع الرشيد، ولذلك تلاحظ الائمة عليهم السلام كل امام عنده اكو نخبة، اكو عنده نخبة، الامام علي عنده نخبة، الامام الصادق عنده نخبة، كل الأئمة عندهم نخب مقربون، هؤلاء يهتمون بهم لأنهم طاقات وقابليات. رابعا وأخيرا المجتمع الرشيد اللي يهتم بتراثه، يهتم بماضيه، يهتم برموزه متمام. أكو أسماء لوامع رموز إسلامية عندنا، المفروض نعلم أبنائها، نحفظ أبنائنا، نحفظهم هذه الأسماء، نتحدث عن هذه الأسماء. يا أخي أنت عندك تاريخ إسلامي حافل بالعطاء، ماذا قدم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ لازم أنا يعني أعلم أولادي، أعلم أبنائي. ماذا فعل محمد ابن أبي بكر من عطاء؟ هذا الرجل كيف يحمل من الصفات؟ هذا لازم انا ما انساها، هذه الرموز انا لازم ما انساها، لان الامة التي تنسى رموزها ولا تهتم بتراثها تموت. الان تعال اسأل بعض الشباب تقول له انت هم تعرف اسماء للفلاسفة؟ يقول لك ايه بالله عدد لي. يقول لك ديكارت، هذا واحد متمام، فلان وفلان وفلان، يعدد لك الاسماء الغربية. يقول له زين انت ما عندك فلاسفة مسلمين؟ صدر المتألهين هذا وين تخليه؟ ما تعرفه، ما قاري عنه، ما مار بيك اصلا اسمه. لما مثلا تقرأ عن العلامة الطباطبائي صاحب الميزان، هذا الانسان العظيم، انت ايها الشاب ما قارئ مثلا عن الاطباء الاسلاميين؟ احنا عندنا تراث في الطب، في الرياضيات، في الطب، في الرياضيات، في الفلسفة، بالفكر الإسلامي، عندنا رموز، عندنا أئمة، عندنا صحابة، عندنا مثقفون، عندنا رواد، عندنا علماء أغنوا المكتبة الإسلامية. هؤلاء رموز غير لاقة، أحفظ لك رمز. أنصار الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أنصار الإمام الحسين 70 واحد تقريبا، هذا العدد قد نحفظ من أسمائهم؟ أبناءنا جد يعرفون، بناتنا جد تعرف من الأسماء. المعروف حبيب ابن مظاهر متمام، حر ابن يزيد الرياحي. أما البقية بقية الرموز ماذا نعرف عنهم؟ علينا أن نقرأ عن رموزنا، نقرأ عن حياة الأئمة عليهم السلام، نقرأ عن أنصار الإمام الحسين، كتاب للإمام شمس الدين الشيخ محمد مهدي شمس الدين الله يرحمه، كتاب عن أنصار الحسين بلغة معاصرة، بمنهجية كاملة، بفكر النير. أقرأ هذا الكتاب، أقرأ عن أنصار الإمام الحسين، كتاب الشيخ محمد السماوي في أنصار الإمام الحسين، أتعرف عليهم، أتعرف عن تراثهم، لأن الحاضر يحتاج أن نربطه بالماضي وتمام. حبيب ابن مظاهر رضوان الله عليه يقول الشيخ الكشي رحمة الله عليه، يقول في يوم من الأيام اجى حبيب ابن مظاهر بالكوفة إلى حي بني أسد، راكب على الفرس، واجى ميثم التمار. هؤلاء الرموز العظيمة اللي تخرجوا من مدارس أولياء الله تبارك وتعالى. اجى ميثم التمار على فرس، واجى حبيب ابن مظاهر أيضا على فرس، التقيا في حي بني أسد، اكو جماعة قاعدين من بني أسد يسمعون الكلام. التفت حبيب ابن مظاهر قال يا ميثم كأني برجل أصلع. ميثم التمار كان أصلع وضخم البطن ويبيع البطيخ. كأني برجل، الحبيب يقول كأني برجل أصلع ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار الرزق، يصلب في حب أهل البيت على خشبة وتبقر بطنه. بنو أسد يسمعون. ميثم التمار التفت للحبيب قال يا حبيب وكأني برجل أحمر، راح ينطس صفات حبيب ابن مظاهر، كأني برجل أحمر له ضفيرتان يقتل بين يدي ابن بنت نبي الله. ويؤتى برأسه ويطاف به في الأزقة والشوارع هنا، يعني بالكوفة. بنو أسد يسمعون هاي لغة ما عاديها، حبيب الشي يتكلم، ميثم التمار الشي يتكلم. شوف هؤلاء النخب، هؤلاء الرموز، هؤلاء لا نستغرب لأنهم درسوا عند من؟ درسوا عند الإمام علي بن أبي طالب. الإمام علي من؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها. هسه واحد يجي يقول لي يا أبا هذا غيب، أقول الله سبحانه وتعالى يقول ولا يظهر على غيبه إلا من ارتضاه. الغيب نافذة إلهية، الله يفتحها للقلوب اللي عندها استعداد. الخبر منين للعلوم الغيبية؟ من أين اطلع عليها؟ عيسى ابن مريم من أين اطلع على الأمور الغيبية؟ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يعني أنا قاعد هنا وأقول لك إيش عندك أنت بالبيت كذا وكذا وكذا، من أين له هذا العلم الغيبي؟ هذا فتحت له نافذة من الله لأن قلبه ورقة بيضاء. فذولا قاعدين بنو أسد سمعوا حبيب، سمعوا ميثم التمار، ثم افترقا. حبيب راح منا وميثم التمار راح منا. اجى رشيد الهجري، سامعين برشيد الهجري رضوان الله عليه؟ اجى الى حي بني أسد، سأل ما شفتوا ميثم التمار؟ ما شفتوا حبيب ابن مظاهر؟ قالوا له والله الآن كانوا هنا وتكلم بكلام مبين هذان الرجلان يكذبان. قالهم ايش قالوا؟ قالوا له يا أبي هذا قال كذا وذاك قال كذا. ميثم يقول للحبيب كأني برجل أحمر له ضفيرتان يقتل في سبيل ابن بنت نبية، في سبيل الله على يد ابن بنت نبية، ويؤتى برأسه يطاف به في هذا المكان بالأزقة والشوارع. قال رشيد رحم الله حبيب لقد نسي شيء، اكو شيء نساء حبيب ما قاله، او ميثم نساء ما قاله. قال له شنو ذلك الشيء اللي نساء ميثم ما قاله؟ قال ويزاد، شوف هذا ايش قد عنده دقة، هذا مطلع اكثر من ميثم التمار. قال ويزاد في عطاء، يقول يزاد في عطاء من يأتي بذلك الرأس 100 درهم. بنو أسد قالوا والله هذا أكذبهما، احنا ذولاك ما صدقنا، تبين هذا أضرب. يقول لا، اللي يجيب الرأس ينطو بعد زيادة 100 درهم. مرت الأيام، أمير المؤمنين هاي المدرسة العظيمة، إنها هنا لعلما تم لو أصبت له حمله، يعني لو وجدت متلقي، لو وجدت الأذن الصاغية وقع كل ما أخبروا به. جاءت قضية كربلاء، أنصار أبي عبد الله، إحنا أيضا أنصار الحسين، وحقك إحنا أنصار الحسين. هذولاك شافوا الإمام الحسين ونصروه، إحنا ما شايفين متمام، إحنا شايفين بقلوبنا بأرواحنا، وإحنا أنصاره وإحنا أحبابه. أنصار الإمام الحسين تدرج قد إلهم شأن وعظمة؟ يقف الإمام جعفر الصادق على تلك القبور يعلمنا، يخاطبهم بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. احنا الآن خلي ناخذ عينات، أنا ودي أقرأ عن كل أصحاب الإمام الحسين ولكن الوقت لا يسع، خلي ناخذ عينات وأسألك الدعاء. من هؤلاء الأنصار؟ اذكرنا حبيب، خلي أول ما نبدأ بحبيب ابن مظاهر. حبيب من زعماء الكوفة طبعا، وبعض أصحاب الحسين زعماء، أمثال زهير ابن القيم وأمثال هاني ابن عروة، هؤلاء الأبطال. زهير حبيب كان وين؟ بالكوفة، لأنه الكوفة ضربت بطوق حصار، ما في واحد يخرج، واللي يدخل الى الكوفة ايضا يتعرض الى المساءلة والتفتيش. الحبيب عند زوجته ام القاسم، نامت بالليل ورأت مجلس فيه نساء، امرأة وقور، امرأة عظيمة. سألت من هذه المرأة العظيمة؟ قالوا هذه فاطمة الزهراء. هذه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تقول ذهبت لأسلم عليها. قالت من أنت أم القاسم؟ قلت بلى. قالت أنت زوجة حبيب ابن مظاهر؟ قالت بلى سيدتي. قالت قولي لحبيب أما آن له أن يخضب شيبته من دمه الطاهر. وانتبهت من النوم وإذا بها تبكي، شايفة الزهراء، ها أم الحسين أم الحسن. جاها حبيب، يا أم القاسم لا أبكى الله عينيك، مما البكاء؟ قالت الرؤيا التي رأيتها تسلم عليك فاطمة الزهراء. أخذ يبكي حبيب، قال الآن يأتيني رسول الحسين. هو حاول أن يخرج من الكوفة لكن ما تمكن، ينتظر اللحظة اللي يطلع بيها من الكوفة، وإذا بالباب تطرق، وإذا برسول الحسين قدم لرسالة الحبيب، فتحها وضعها على عينيه. من الحسين بن علي إلى حبيبه حبيب، إذا أردت الحياة الأبدية السرمدية فانصرنا فنحن في كربلاء، لا ناصر لنا ولا معين. لبيك جميعا لبيك سيدي يا أبا عبد الله، إن لم يجبك بدني عند استغاثتك فقد أجابك سمعي وقلبي وكل جوارحي. حبيب ابن مظاهر تهيأ، قال للغلام اخرج انت اولا، خذ ناقتي معك وانا الحقك بالليل حتى نكون بعيدين عن الاعين. اجى العبد مع الناقة الى ان وصل الى حدود الكوفة وينتظر سيده حبيب ان يأتي. اتأخر عليه حبيب ينتظر الفرصة، الى ان دنا من الغلام سمعه يخاطب الناقة الفرس، والله لئن لم يأتي الي حبيب لامتطين ظهرك وامضي لنصرة ابي عبد الله الحسين. سمع حبيب قال سيدي هؤلاء ناس بسطاء يحبون ان يكونوا معك. ثم قال له ارجع بارك الله فيك. قال سيدي اتذهب الى الجنة وامضي الى النار؟ لا والله، حتى يختلط دمي بدمك اقبل الى كربلاء بشق الانفس. الحسين في كربلاء وزع الرايات 12 راية، هذه راية لفلان وهاي راية لفلان، وبقت وحده. قالوا لأبا عبد الله المن هاي الراية؟ قال سيأتي صاحبها، واذا بقادم قد اقبل. الحسين ينظر ينتظر احد، ها، واذا به قد استبشر. ابا عبد الله استبشرت؟ قال قوموا واستقبلوا حبيب. يا هلا بذيك الشمايل يوم طبوا كربلاء، طلع يا عباس البطل واولاد اخوي استقبله، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا. اقبل الى الحسين وقع على يديه يقبلهما، ناوله الراية قال سيدي ابا عبد الله ائذن لي لاسلم على العقيلة زينب. يعرف زينب هاي بنت امير المؤمنين. اقبل الى خيمة العقيلة وقف، قال السلام عليكم يا اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، انا خادمكم حبيب ابن مظاهر. اقبلت زينب مؤتذرة بازار امها الزهراء، وقفت على باب الخيمة، هلا هلا بينا يا يا اهل الشيم هذا محلكم يا همم للمعزمة تذخر هممكم ولترضون بالذل يا حرامك ويوم. ولما جاء الدور الى حبيب برز الى الاعداء قاتل قتال الابطال ثم رجع الى الامام الحسين عليه السلام. نظر الى الحسين واذا بي يبكي. قال حبيب اتذكرت اولادك؟ اتذكرت اهلك؟ قال ابا عبد الله استبدلت باهلي اهلا وهو انتم واستبدلت باولادي اولادك ابا عبد الله. قال له اذا لماذا تبكي؟ شوف حبيبي انت تبكي. قال سيدي ابكتني تلك الواقفة. نظر الحسين واذا بها العقيلة زينب. قال لماذا ابكتك العقيلة زينب؟ قال تذكرت قول امير المؤمنين آه لوجدك يا زينب كأني بكي على بعير ضالع ورأس الحسين امامك. خويا لو انك يا خويا تشوف حالي على رأس الرمح رأسك دبالي ولكل من شافني الحال بتالي. يقولون ولما قتل حبيب ابن مظاهر هد مقتله الحسين. هاي عبارة المؤرخين. وخلينا ننتقل الى باقي بعض اصحاب نماذج واسألك الدعاء من هؤلاء. شوف برز الشيخ الكبير والشاب والصغير كلهم يقولون ارواحنا فداء للدين ولابي عبد الله. برز واحد اسمه انس ابن الحرث الكاهلي. تدري ايش قد عمره؟ عمره اكثر من 90 سنة من اصحاب رسول الله. يقول انا كنت مع النبي في يوم من الايام والحسين صغير في حجره يقبله. قلت يا رسول الله اتحبه؟ قال نعم يا انس وستدركه اذا ادركته فجاهد بين يديه. 90 سنة اصحاب المقاتل يقولون لما اقبل للقتال المنظر مال ابكى الامام الحسين. المنظر الصورة كيف حينما اقبل الى ابي عبد الله. اولا كان شاد عيونه بالعصابة لان حواجبه نازل على عيونه شاده للعصابة. شاد البطن ايضا حتى يتقوى يجر سيفه جرا. اجا وصل الى الامام الحسين قال يا شيخ رحمك الله برز قاتل بقتال الايمان بقوة الايمان قتل من الاعداء عدد ثم وقع الى الارض شهيدا. مسلم ابن عوسجة لما وقع على ارض الفداء والبطولة طبعا الامام الحسين يأتي اليهم واحد واحد. اجى الحسين وقف على جثمان مسلم ابن عوسج حبيب قبل ان يقتل. قال يا مسلم لولا اني اعلم اني بالاثر لاحببت ان توصيني بما يهمك. قال لا اوصيك باهلي ولا بأولادي ولا ببيتي أوصيك بهذا الغريب خيرا. يا أبا عبد الله بعد نماذج أكو شاب اسمه وهب ابن حباب. هذا الرجل كان مسيحي وأسلم وإجى إلى معركة كربلاء وصار لشهر متزوج. قالت له امه بني وهب اتنظر الى الشهداء يتسابقون؟ بني بيض وجهي امام فاطمة الزهراء. ابرز الى ارض المعركة. برز وهاب قاتل قتال الأبطال قطعت يمينه. أقبل إلى أمه قال أمه أوفيت؟ قالت لا يا ولدي حتى تقتل كملها بالشهادة. قامت زوجته تعلقت بي قالت يا وهاب أنا حديثة عهد وياك صار شهر تزوجنا يا وهاب اكتفي بهذا بقطع اليد. أمة تنادي يا وهاب افلت من يدها وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. ذهب إلى المعركة طوعا وقاتل قطعت يده الشمال. بينما لاحظ بينما هو يقاتل واذا بي يسمع صوت امرأة من ورائه تنادي يا وهب قاتل دون الطيبين. التفت واذا بها زوجته قال امت الله قبل قليل تمنعينني والان تقاتلين معي. قالت يا وهب لا تلمني ان واعية الحسين وهذا البيه لن الشاب رن وهذا الخيل صدر رايا يا ضربان وهذا وذاك بالهندي موذر. يقول الامام الباقر كنت انظر الى جدي ابي عبد الله يحمل اصحابه على صدره ويلي قام يشيل بيهم فوق صدره يمددهم على رملة الغبرة. احبايا لا وغير الحمام اصابكم عتبت ولا ياكن ما على الموت معتبوا. بالأمس كانوا معي واليوم.
مستمعينا الأفاضل استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطر عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، و إيثار الدنيا على الآخرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. هذا استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، فأهلا بكم. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 58 نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. عند 1:13 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. أولادنا أكبادنا في الساعة 1:47. المنتدى الإذاعي يأتيكم عند 12:11. صفحات من التاريخ في الساعة 3 عند 3:09. اللوحة الأدبية. درر البلاغة في الساعة 3:17 عند 3:31 من وصايا نهج البلاغة. الكتاب الصوتي في الساعة 3:44. شكرا لكم مستمعين الكرام، وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المجيد، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. التلاوة هي من سورة الأحزاب الزاكية، من بداية الآية 7 إلى نهاية الآية 20 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم موسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت قلوب الحناجر وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظن